الخامسة والنصف تماما في استديوهات راديو أوريون، أهلا بكم إلى عرض من الأنباء، معكم مازن حمود. إسرائيل تكثف غاراتها على الجنوب اللبناني، والرئيس عون يعتبر أن الحكومة الإسرائيلية تقابل دعوة لبنان للتفاوض بمزيد من الاعتداءات. إسرائيل تسلم حماس 30 جثة لأسرى فلسطينيين. تركيا تعلن عن استضافة اجتماع وزاري لدول مسلمة يوم الاثنين دعما لخطة السلام الأمريكية في غزة. مئات القتلى بين المحتجين على الانتخابات في تنزانيا. الملك تشارلز الثالث يجرد أخيه أندرو من الأوسمة. وفي النشرة صفحتان اقتصادية وأخرى رياضية. أهلا بكم. أمام تكرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، اعتبر رئيس اللبناني جوزيف عون الجمعة خلال لقائه وزير الخارجية الألماني في بيروت أن إسرائيل تقابل دعوات لبنان للتفاوض بمزيد من الاعتداءات، مؤكدا أن خيار التفاوض هو من أجل استرجاع أرضنا المحتلة وإعادة الأسرى وتحقيق الانسحاب من التلال التي دخلتها القوات الإسرائيلية خلال حربها مع حزب الله. أما أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم فطلب في كلمة له اليوم الحكومة اللبنانية جدول أعمالها دراسة خطة من أجل دعم الجيش ليتمكن من التصدي للعدوان الإسرائيلي، معتبرا أن التهويل لن يغير موقف حزب الله ولن نقبل بالاستسلام أو بالالتزامات قصرا، يقول نعيم قاسم. واستهدفت غارة إسرائيلية صباح اليوم دراجة نارية في مدينة كونين اللبنانية الجنوبية، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح بحسب وزارة الصحة اللبنانية. إلى ذلك شنت سيارة إسرائيلية اليوم أيضا غارة استهدفت سيارة في مدينة النبطي جنوبا، ولم تفد المعلومات عن سقوط ضحايا. بينما شنت الطائرات غارة ثانية استهدفت مبنى عند مدخل المدينة الصناعية في مدينة النبطي، ومعلومات عن سقوط قتيل. أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم أن تركيا ستستضيف اجتماعا لوزراء خارجية بلدان مسلمة في اسطنبول يوم الاثنين، وذلك دعما لخطة السلام الأمريكية في غزة التي أدت إلى وقف لإطلاق النار مع تبادل للأسرى. إلى ذلك أعلن مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس في غزة أن إسرائيل أعادت جثمين 30 فلسطينيا إلى قطاع غزة بعدما تسلمت جثماني رهينتين من حماس عبر الصليب الأحمر. ندد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم في مقابلة مع الوكالة الفرنسية بتصاعد العنف الذي يستهدف العاملين في المجال الإنساني، لسيما في غزة والسودان حيث قتل 5 متطوعين هذا الأسبوع. وقال أصبح العنف ضد العاملين في المجال الإنساني في السودان وغزة وغيرهما نمطا مأساويا للغاية. خرجوا ليحتجوا على الانتخابات في بلادهم فقتل منهم المئات، وهذا ما حصل في تنزانيا، حيث أفادت شاديما حزب المعارضة الرئيسي في البلاد لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم بأن نحو 700 شخص قتلوا خلال 3 أيام من الاحتجاجات على الانتخابات في عدة مدن تنزانية. من جهتها نفت الخارجية في تنزانيا أي استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين. كشفت الحكومة الفرنسية اليوم عن الاستنتاجات الأولية للتحقيق في سرقة متحف اللوفر، ووعدت باتخاذ إجراءات طارئة قبل نهاية هذا العام لتأمين محيط المتحف. على صعيد آخر، ينظر القضاء الفرنسي في العاشر من الشهر المقبل بطلب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إخلاء سبيله بحسب مصدر قضائي. أعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث أطلق الخميس إجراءات رسمية لتجريد شقيقه الأمير أندرو من ألقابه وأوسمته، وذلك على خلفية ارتباط اسمه بالأمريكي جيفري أبستن المتهم بالإتجار الجنسي. وأفاد بيان القصر بأن الأمير أندرو سيشار إليه من الآن فصاعدا باسم أندرو وينسر. وأضاف البيان أن الأمير أندرو سيغادر مقر إقامته الملكي المعروف باسم رويال لودج، مضيفا وجه إشعار رسمي له بالتخلي عن عقد الإيجار وسينتقل للعيش في مسكن خاص آخر. لليوم الثاني على التوالي عقدت صباح اليوم في العاصمة المصرية القاهرة الاجتماعات التحضيرية للجنة الخبراء برئاسة أمين عام مجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود مكي، وذلك في إطار التحضير لانعقاد اجتماع الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة. وينتظر أن يقوم رئيس مجلس الوزراء القاضي الدولي الدكتور نواف سلام بزيارة رسمية إلى مصر نهاية الأسبوع، على أن يتم توقيع أكثر من 15 اتفاقية منبثقة عن عمل اللجنة يوم الأحد المقبل، بما يخدم المصالح المشتركة بين مصر ولبنان. في الاقتصاد الدولي، أعلن البنك المركزي السويسري اليوم تسجيل فائض بالأرباح بلغ أكثر من 13 مليار ونصف المليار يورو على مدى الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مدعوما بالارتفاع الجنوني لأنصة الذهب خلال هذه الفترة. الاحتياطي من الذهب لدى البنك السويسري لم يتغير، إنما سعر المعدن الأصفر حلق بنحو 50% منذ مطلع السنة وتخطى 4000 يورو، وبالتالي زادت قيمة الاحتياطي السويسري من الذهب. وهذا هو الحال بالنسبة للاحتياطي من الذهب لدى العديد من البنوك المركزية حول العالم. قرر البنك المركزي الأوروبي التوقف عن تخفيض الفائدة بالوقت الحاضر لتظل عند 2%، مستندا إلى تحسن اقتصاد منطقة اليورو في الفصل الثالث من العام، مدعوما بنمو الاقتصاد الفرنسي، وأيضا مستندا إلى معدل تضخم مقبول قريب من 2%. فالبنك المركزي وبحسب العرف يرفع الفائدة مع ارتفاع الأسعار ويخفضها مع انخفاضها، ويستفيد المواطنون الراغبون بقروض استهلاكية أو عقارية من فوائد متدنية، ما يعزز الطلب على الاقتراض. إلى ألمانيا، واحتفالا بمرور 10 سنوات على اعتماد راتب حد أدنى، قررت البلاد زيادة هذا الراتب بنسبة 14% ليصل إلى نحو 14 يورو للساعة في 2026 و 15 يورو للساعة في 2027، مقارنة مع ساعة الحد الأدنى في فرنسا التي تقارب 12 يورو خام قبل احتساب الضرائب. ونصل الآن إلى فقرة الرياضة مع عبدو. مرحبا بك عبدو.
مرحبا مازن، أهلا وسهلا مستمعين الكرام.
ماذا عن إصابة لامين يامال يا عبدو التي باتت تثير القلق؟
يشتبه في إصابة يامال على مستوى منطقة العانة والحوض، وهي تعد من الإصابات المعقدة التي يصعب في بعض الأحيان التعافي منها بشكل كامل. وفي حديث خاص لراديو أوريون، الدكتور سهيل الشملي المختص في الطب الرياضي وطبيب المنتخب التونسي شخص لنا إصابة لامال.
Il a fait un début de pubalgie. Donc la douleur, c'est une douleur au niveau du pli de l'aine. Donc la douleur est une douleur très spécifique chez les sportifs. On a beaucoup de gens qui ont fait un tournoi. Donc la première chose que nous avons fait, c'est que nous avons fait un tournoi. Nous avons fait un tournoi. Et dans certaines cas, nous avons fait un tournoi. Nous avons fait un tournoi. Donc nous avons fait un tournoi. Un repos complet de 2 à 3 semaines. Basse à l'âge.
ويمكنكم مستمعينا الكرام متابعة بقية تفاصيل الحوار مع دكتور سهيل الشملي الذي سيجيب فيه عن مدى خطورة هذه الإصابة، وهل يمكن أن تؤثر على مسيرته على المستوى العالي، وهل يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة أم لا. قلت يتابعون مستمعينا الكرام معنا كل التفاصيل عند الساعة 7:30 في البرنامج الرياضي اليومي الرياضة بلا حدود،
وسيكون على الموعد. عبد السلام، مبابي يتسلم جائزة هي الأولى من نوعها في مسيرته،
وهو الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية خلال الموسم الماضي، تسلمه اليوم نجم ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك للمرة الأولى في مسيرته مازن، متمنيا أن يتمكن من الفوز بالجائزة العام المقبل. وقال مبابي هداف الليغا في الموسم الماضي برصيد 31 هدفا في 34 مباراة، إنه لمن دواعي سروري البالغ أن تسلم الحذاء الذهبي، إنها لحظة مهمة بالنسبة إلي لأنها المرة الأولى التي أفوز فيها بهذه الجائزة.
نعم، شكرا لك عبد السلام. أنتم دائما في الاستماع إلى راديو أوريون، ونبقى وإياكم الآن مع فقرة تقارير الإذاعة، ونبدأ بتوتر جديد بين واشنطن وموسكو، فماذا عن هذا التوتر؟
أخبار العالم.
أعلن البيت الأبيض عن إلغاء القمة التي كانت مرتقبة بين الزعيمين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية قريبا للاتفاق على مخرج لإنهاء الحرب في أوكرانيا، كما أفادت صحيفة الفاينانشال تايمز، والتي رأت أن القرار الأمريكي جاء بعد اتصال هاتفي متوتر جرى بين وزيري خارجية البلدين. وسبب إلغاء القمة بحسب المصدر هو إرسال روسيا مذكرة للأمريكيين تصر فيها موسكو على أن تتنازل أوكرانيا عن المزيد من الأراضي كشرط لوقف إطلاق النار، ومن بين الشروط أيضا خفض عدد القوات المسلحة الأوكرانية وضمانات بعدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي. وبعد أيام من اتفاق ترامب وبوتين على الاجتماع في بودابست لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، أرسلت وزارة الخارجية الروسية مذكرة إلى واشنطن تؤكد فيها على نفس المطالب لمعالجة ما يسميه بوتين الأسباب الجذرية لحربه على أوكرانيا. وأضاف تقرير الفاينانشال تايمز إن وزير الخارجية الأمريكي قال للرئيس الأمريكي عقب الاتصال بنظيره الروسي إن موسكو لا تبدي أي استعداد للتفاوض. من الجانب الأوكراني قال الرئيس فولودومير زيلينسكي إنه في حين أن أوكرانيا مستعدة لمحادثات السلام فإنها لن تسحب قواتها من أراضي إضافية أولا مثلما طالبت موسكو.
أخبار العالم.
الذكاء الاصطناعي يتحفنا بمزيد من الابتكارات، ويونيفرسال ميوزيك تبرم اتفاقية ترخيص مع شركة إيديو في مجال توليد الموسيقى بذكاء مصطنع. التفاصيل مع روجي خوري.
الذكاء الاصطناعي. أعلنت مجموعة يونيفرسال ميوزيك العملاقة في قطاع الإنتاج الموسيقي أعلنت إبرامها اتفاقية ترخيص مع شركة أوديو الناشئة في مجال توليد الموسيقى بالذكاء الاصطناعي في أول شراكة من نوعها في هذا المجال لإطلاق منصة لإنشاء الموسيقى بالذكاء الاصطناعي العام المقبل. وأعلنت الشركتان في بيان أن منصتهما المقبلة التي لم يكشف عن اسمها ستدار بتقنية متطورة عاملة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، سيتم تدريبها على الموسيقى المرخصة والمعتمدة. وأضافتا أنهما توصلتا إلى تسوية لقضية مرفوعة بينهما سابقا بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية من دون تحديد الشروط المالية. تأتي هذه الاتفاقية في وقت يخشى المبتكرون من مؤلفين وموسيقيين ومطوري ألعاب فيديو من استبدالهم بنماذج ذكاء اصطناعي مدربة على عقود من الإنتاج الإبداعي البشري، في حين تبلغ منصات البث التدفق الموسيقي بشكل متزايد عن تدفق للأغاني المولدة بواسطة الأنظمة الآلية. وسبق أن اتهمت مجموعات كبرى في قطاع الإنتاج الموسيقي شركات عاملة في الذكاء الاصطناعي بدءا من أوبن آي آي الرائدة في المجال وصولا إلى شركات متخصصة في الموسيقى مثل أوديو ومنافستها سينو باستخدام أغانيها لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على إنتاج موسيقى تحاكي الفنانين البشريين. وقد طالب أصحاب الحقوق بفرض قيود أكثر صرامة على أنشطة مطوري الذكاء الاصطناعي بما يشمل الشفافية بشأن المصادر التي اعتمدوا عليها وضمانات لإيراداتهم. وقال رئيس الاتحاد الدولي لناشري الموسيقى ECPM قال الشهر الماضي إن الشركات الناشئة شاركت في أكبر انتهاك لحقوق الملكية الفكرية على الإطلاق.
الذكاء الاصطناعي.
كانت هذه فقرة أخبار وتقارير إذاعة راديو أوريون من باريس. شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك ريمون جوان رفقتني على الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.